بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ فوزي من ليبيا. يقول: أصبت بمس، وذلك بعد سقوطي في الحمام، وبعدها أصبحت أعاني من أحلام وكوابيس مفزعة وعدم توفيق في الحياة، يقول: كيف أعالج نفسي؟ فوزي من ليبيا، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، إنه خير مسؤول. أخي الفاضل، أولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصانا بشيء إلا لما فيه الخير والصلاح لنا جميعا، ولذلك من إرشادات النبي عليه الصلاة والسلام لنا، وهو من السنن عند قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول بسم الله عندما يفتح باب الحمام، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحينما ينتهي الإنسان من قضاء الحاجة يقول: غفرانك. ولذلك هذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر، الإنسان إذا أراد أن يسكب ماء في الحمام، خاصة المياه الحارة، فقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا سبب من أسباب إصابة الإنسان بالمس والصرع. ولذلك إذا أراد أن يصب ماء حارا يقول بسم الله، أما أن يصب الماء هكذا من دون قول بسم الله فهذا خطر عليه. المسألة الأخرى أخي الفاضل، أنت الآن في حالة مرضية، والعلاج سهل وميسور بإذن الله، أولها الدعاء. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنت الآن مضطر، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمر آخر عليك برقية نفسك بالفاتحة، بالقواقل اللي في آخر المصحف، مثلا قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أيضا قل: يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل: أعوذ برب الفلق، قل: أعوذ برب الناس. اقرأها على نفسك بارك الله فيك. والمسألة الثالثة الصبر، الصبر، فالمؤمن مطالب بالصبر، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل. أمة الله من الأردن تقول: توفي أبي رحمه الله، وأمي تريد أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وهي لا تأتيها الدورة، تقول لها بأن عدتها فقط 3 أشهر، لكنها لا تريد أن تقتنع، هي تستمع إليك كل يوم لعل وعسى أن تسمع منك الإجابة. أمة الله من الأردن، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك، وغفر الله لوالدك وحفظ الله الوالدة، وأفرغ عليكم على قلوبكم الصبر. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، فإنه يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت تحيض، سواء كانت لا تحيض، سواء كانت شابة أو كانت عجوزا. الجميع بالنسبة للمرأة، أي امرأة مات عنها زوجها وهي على أي حال، فإنه يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، إلا في حالة واحدة، إذا كانت حاملا، فإن عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل، طال الحمل أو قصر الحمل. ولذلك يقول جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة للوالدة، الحق معها وليس معكم، أنتم اللي أخطأتم لما قلتوا لها تعتدين 3 أشهر كون الوالدة ما تحيض مثلا. لا، غلط، هذا في الطلاق بارك الله فيك. أما في الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيام، ولذلك الوالدة بارك الله فيها الحق معها. وأنتم صححوا هذه المعلومة أختي أمة الله من الأردن، صححوا هذه المعلومة بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال إلا إذا كانت حامل. يعني أفترض لو اليوم مثلا توفي رجل وزوجته حامل ووضعت في الليل نفس اليوم خرجت من العدة، ولو أن امرأة توفي زوجها وهي في الشهر الأول ما تخرج من العدة إلا عند وضع الحمل بارك الله فيك. أما الطلاق نعم، الطلاق اللي تحيض عدتها ثلاث حيض، اللي ما تحيض آيست من الحيض ثلاثة أشهر كل شهر في مقابل حيضة بارك الله فيك وفي الوالدة. أم حسان من السعودية تقول ربيت طفلة من ولدت وأنا ما عندي أولاد وفرحت يعني بها وسجلتها على اسمي وكنت ما أعرف أنه ما يصير، وبعد سبع سنوات رزقني الله بثلاث بنات وولدين وكنت أحط حليبي بكأس وأشربها من كل حليب الأولاد، طبعا رضعة غير مشبعة لأنه كانت تطلب حليبي من دون ما تعرف شيء، وزوجتها لابن أختي والآن عمرها 45 سنة وعندها أربع شباب ذكور وبناتي يكشفون على أولاده ولا يعرفون إلا أنها أختهم، ما الحكم في ذلك؟ أم حسان بارك الله فيك، الجواب على سؤالك يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للتبني محرم في الإسلام، كان في أول الإسلام مباح ثم حرمه الله عز وجل بقوله ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وأنت قلتي يعني أضفتيها إلى اسمك يظهر إلى اسم زوجك، هذا اللي تقصدين، لأنه ما يضاف الولد إلى الأم مثلا، فقصدك أضفتيها يعني، لذلك يجب عليك أن يعني أن تنتهوا عن مثل هذا الأمر، بمعنى تذهبون وتقولون بأن هذه ليست أصلا ابنة لنا، لأنه ما يجوز التبني في الإسلام. المسألة الثانية، أحسنت حينما احتضنت هذه الطفلة وربيتيها ورعيتيها حتى كبرت وتزوجتيها من ابن أختك، والآن الحمد لله عندها أولاد، هذه نعمة وفضل كبير عليك حينما من الله سبحانه وتعالى ويسر لك مثل هذا الأمر. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه البنت إذا ما كنت أرضعتيها من صدرك خمس رضعات مشبعات كل رضعة مثل الوجبة فإنها ليست بابنة لك من الرضاع، أما إذا كنت أرضعتيها خمس رضعات مشبعات فإنها تكون ابنتك من الرضاعة، تكون ابنتك من الرضاعة. أما قضية أنك ترضعينها من الحليب الصناعي لا، هذا ما يجعلها ابنة لك من الرضاعة، أو أرضعتيها من صدرك ولكن دون خمس رضعات ها هذه لا تكون من الرضاعة. ولذلك انتبه يا أخت الفاضل بالنسبة لأولاد بنتك هذه، إذا أنت قلتي لي نعم أنا أرضعتها خمس رضعات مشبعات من صدري هذه بنتك من الرضاعة، إذا قلتي لي لا أرضعتها من الحليب الصناعي مع الأولاد لا ليست بابنة لك من الرضاعة، وتنتبهين بناتك ما يكشفون على أولاد هذه البنت. أم عبد الله من ليبيا تقول قال لي زوجي إذا حصل الأمر فإنه سيحصل لك شيء ثاني، قلت له ما معنى ذلك، هل أصبح مطلقة؟ قال لي نعم، ولم يقل في كلامه طالق مثلا. تقول يعني لو حصل هذا الأمر يعني هل أكون مطلقة؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لسؤالك الكتابة كانت غير جيدة وحاولت أني أفهم يعني السؤال بعد ما أعدت النظر فيه، يعني أنت زوجك قالك إن تكرر منك هذا الأمر فأنت مطلقة، فقلتي له كيف يعني، وقال لك إذا تكرر منك هذا الأمر سيكون شيء معين، فقلتي أنت له ما هو؟ قال لك مطلقة، أو قلتي له أنت مطلقة؟ قال نعم. تسألين الآن يعني لو حصل لماذا يحصل يا أخت الفاضل؟ السؤال لك لماذا الآن تسعين في حصول هذا حتى يقع الطلاق؟ ما يصلح يا أخت الفاضل بارك الله فيك، انتهي. زوجك قال إن تكرر منك هذا الشيء فأنت مطلقة، انتبهي. فإذا فعلا قصد الطلاق طلاق، إذا قصد الطلاق طلاق، الله يعينك. فيا أخت الفاضل ما دام زوجك لا يرضى بهذا التصرف ابتعدي عنه، ليش الآن تسألين تقول طيب لو فعلت؟ هل هذا من الضروريات؟ هل حياتك متوقفة على هذا الشيء؟ إذا والله حياتك متوقفة على هذا الشيء افعليه، وبعدين اسألي أهل العلم وأهل الفتوى هل طلاق يقع ولا لا. أما الآن لا تسعين في أنك تقعين فيه حتى تحصل المصيبة وينكسر البيت وتنهدم الأسرة، فانتبهي بارك الله فيك. أم حسين من سوريا تقول: أنا مريضة بالقلب وذهبت عند ابنتي علشان العملية، سافرت إليها وسمعت أحد العلماء يقول لا بأس بالجمع والقصر مدة 6 أشهر. تقول صليت جمعا وقصرا مدة 6 أشهر وبعدها عملت العملية 4 شرايين وتغيير صمام، وكنت شهر كامل لا أصلي في المستشفى، وبعدها صليت قضاء الشهر، ماذا علي وعمري 65 سنة؟ أم حسين بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك. أخت الفاضل، عندك أولا الحمد لله أنك بادرت إلى قضاء هذا الشهر، وما كان ينبغي لك أنك تتركين الصلاة مدة شهر، حتى لو كنت في المستشفى وحتى لو كنت غير قادرة على القيام وغير قادرة على استعمال الماء وغير قادرة على التيمم مثلا، يجب عليك أن تصلي. ما يجوز للمسلم أن يترك الصلاة على أي حال، على أي حال يصلي على الحال التي يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وإن شاء الله أنك ما تعود إلا مثل هذا، والحمد لله أنك قضيت الصلاة. المسألة الثانية ما يتعلق بالقصر والجمع، هذه مسألة خلافية. فإذا أنت ذهبتي وقالوا لك والله ما ندري متى العملية، ما ندري متى العملية، ومكثت أيام، يمر الشهر بعد الشهر وأنت ما تدرين متى العملية، ما في بأس أنك تقصرين وتجمعين، لأنك ما تدرين متى تجرين العملية وما تدري متى تعودين. فالصحابة رضي الله عنهم يعني قصروا وجمعوا في 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 أذربيجان، ابن عمر وجمع من الصحابة لما حال الثلج بينهم وبين الطريق، بقوا 6 أشهر ما استطاعوا الرجوع، فكانوا يقصرون ويجمعون. والمقصود أختي الفاضلة ما عليك الشيء. أما إذا قيل لك لا أنت 6 أشهر ستبقين، بعد 6 أشهر نجر عملية، والله هذه مسألة خلافية. الجمهور طبعا يمنعون ذلك، يقول 4 أيام فأكثر إذا يعني سافر الإنسان فإنه مقيم. بعض العلماء يقول 19 يوم، بعض العلماء مثل يعني ما ذكرت قبل قليل يقول ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فهو يترخص برخص السفر. ما دام أنك سمعتي أحد العلماء المعتبرين ذكر هذه المسألة يكفيك هذا، لكن مستقبلا أيضا تنتبهين وتحرصين على صلاتك إذا كانت المدة طويلة. أمت الله من الأردن تسأل تقول: ما صحة الحديث صوتان ملعوناني، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة، وما معناهما؟ أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث له روايات وله ألفاظ أيضا، والصواب بأن الحديث يحتج به والحديث حسن، وورد بلفظ صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة، وأيضا جاء بلفظ كما ذكرت صوتان ملعونان، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة. فالحديث عموما روي بأسانيد ضعيفة، لكن بعض ألفاظ صححها جمع من أهل العلم من أهل الحديث. وأما المعنى فالمقصود بأنه الصوت الأول الملعون رن عند مصيبة، والمقصود فيها النياحة عند المصائب، النياحة عند المصائب، يعني تقوم المرأة فتقول الكلام الهجر والتسخط على القدر والجزع من هذه المصيبة، هذا الصوت اللي يرفع بعض النساء والعياذ بالله عند الموت، عندما يموت لها قريب، ها تصيح وتصرخ وتتضجر وتجزع من الموت من المصيبة وتعترض على القدر والعياذ بالله. ونغمة عند نعمة المعازف عند نعمة، مثل إنسان يأكل والمعازف على رأسه مثلا، يتقصد هذا، مش يتقصده، يعني ما يأكل إلا على معازف مثلا، سواء أكل أو شرب، هذا المقصود من الحديث بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول: هل يوم القيامة كل إنسان ينادى باسمه واسم أبيه يقال فلان ابن فلان؟ أمت الله من الشارقة الجواب نعم، يوم القيامة كل إنسان ينادى باسمه وباسم أبيه. جاء في الحديث الصحيح: أين فلان ابن فلان؟ وأيضا أين فلانة بنت فلان. وأما ما يتناقله العوام يقولون ينادى الإنسان باسم أمي فهذا كذب، ما عندنا دليل لا من قرآن، ما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة، لأن هذا يحتاج إلى وحي. الوحي الذي جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ينادى باسمه وباسم أبيه، أين فلان بن فلان، أين فلانة بنت فلان، هكذا ينادى الناس بأسماء آبائهم يوم القيامة. أبو ذاكر من تونس يقول: أمي تبلغ من العمر 90 سنة، كانت محافظة على الوضوء والصلاة، لكن أصيبت بجلطة خفيفة أخذناها للطبيب، ولما شفيت طلبت منها قضاء الصلوات فرفضت وأصبحت لا تصلي بالرغم أني وضحت لها أن تصلي جالسة أو على جنب، فلم تقبل ورفضت تماما، وأنا خايف عليها من سوء الخاتم ولم أدري ماذا أفعل معها، فبماذا تنصحني؟ أبو ذاكر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب الوالدة. والدتك محافظة على الوضوء وعلى الصلوات، حصل لها جلطة خفيفة نجاها الله منها، ألا تشكر الله عز وجل وتعود إلى الصلاة؟ يعني اللي أعرفه والذي هو عند جميع الناس، إذا ابتلي الإنسان عاد إلى الله. كيف والدتك كل حياتها صاحبة صلاة وعناية بالوضوء، فلما ابتلاها الله عز وجل بعد البلوى تترك الصلاة، تهدم ركن من أركان الإسلام، يعني شيء غريب جدا. فأنا أخشى أن الوالدة يعني مسها الشيطان بشيء، يعني لابد أخي الفاضل أن تقرأ عليها وترقوها وهي ترقي نفسها، لأن هذا وضع غير طبيعي. يعني جرت العادة والحالة في الناس أن بعض العصاة ها وبعض والعياذ بالله قساة القلوب لما يبتلى بمرض يعود إلى الله ويخفف الشر. والدتك كانت مطيعة لله فابتليت بمرض ثم عادت والعياذ بالله انتكست على عقبيها، شيء مخيف، ولك الحق الكامل أنك تخاف عليها من سوء الخاتم. لكن أخي الفاضل أنا أخشى أنك أنت أكثرت عليها في قضية القضاء أنها تقضي، ويمكن غلطت عليها القول فحصل يعني والعياذ بالله حضر الشيطان فنفرها. فأنت قل لها الآن تواظب على الصلوات الحالية، الآن تصلي كل صلاة في وقتها، وإذا يسر الله وشفت وقت مثلا وراجعت نفسها تقضي ما فاتها من الصلوات أثناء مرضها اللي تركتها في المستشفى. لكن عموما الآن احرص على أن تبدأ، ذكرها بالله، بين لها يعني حاول قدر المستطاع أن تذكر تاريخها الطيب، كانت مصلية من النساء المحافظات على الطهارة، من النساء المحافظات على الوقت، ذكرها بهذه الأيام لعل يعني عرق يتحرك، عرق الإحساس يتحرك في صدرها. وقل لها بأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، بعد الشهادتين كيف تترك الصلاة؟ وحاول معها أخي الفاضل وقل لها مما تشكين، قد تقول لك والله أنا عندي إشكالات مثلا في الطهارة أصبحت الآن غير نظيفة، قل لها يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كون والله يعني ما تستطيع أنها تنظف نفسها في صعوبة وكذا، الله يغفر لها، لأن هذا ليس باختيارها ولا بإرادتها، وهذا أمر قد يشق عليها. فأنت نبهها وبين لها هذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول: أنا وبنت اختلفنا وقالت لي أنا أكرهك، وأنا قلت لها لا تجين على قبري، ما الحكم بهذا؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا كلام لا معنى له، كلام لا معنى له، يعني الإنسان المفترض ما يقول مثل هذا الكلام. المفترض يعني تحاولين تكتشفين ما هو السبب اللي جعله تكرهك حتى تجتنبين هذا الأمر. فالمفترض جوابك أنك تقولين لها: سلامات، لماذا كرهتيني؟ فإذا قالت لك والله أنت تتكلمين في أنت تغتابيني، أنت أخذت مني شيء مثلا، قولي لها سامحيني، هذا الشيء أرده، والغيبة هذا مو صحيح، اللي نقل لك كذب، وأنا ما أتكلم من وراء ظهرك. يعني ممكن يكون عندها شيء جعلها تكرهك، وممكن قالت لك هي يعني من باب فقط المزاح مثلا. فأخت الفاضلة قضية أنك تقولين لها لا تجين قبري ما في داعي، ما له معنى ولا له داعي. قولي لها الآن ما الذي جعلك تكرهيني، لأن هالمسألة خطيرة. إذا والله ذكرت سبب مقنع خلاص أنت قولي أنا بترك هذا الشيء. إذا ما ذكرت سبب مقنع قولي الله يسامحك، أما قضيت لا تجي قبري هذا ما له داعي. أم سارة من العراق تسأل عن قراءة سورة التوحيد في كل سنة، هل يجوز أو لا يجوز؟ أختي أم سارة من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز أن تقرأ سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، لكن الأفضل اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من نظائر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في بعض الركعات، مثلا سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الطواف مثلا، ها يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يواظب عليها على أنها مشروعة في كل سنة، أنا أقول لا، ما في، ما ثبت عندنا شيء من هذا. أما إذا يقرأها يواظب عليها في الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يقرأها كثيرا أو غالبا في السنن ما في بأس، لكن يلتزم على أن سنة نحتاج إلى دليل. أم عبد الله من الفجيرة بارك الله فيها تقول كنت أشتغل في بنك ربوي وكنت بحاجة أني أشتغل كي أساعد زوجي، اشتغلت لمدة 18 سنة وبعدين طلعت لأن راتبه ضعيف. تقول أستغفر الله من يعني الربا، والله كتب لي الحج ورحت للحج والآن أقدم على وظائف وصعب كل يطلع لي يعني مصارف ربوية، هل لو رجعت حرام علي؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا المسلم يجب عليه أن يختار الحرفة والوظيفة والمهنة الشريفة اللي يأخذ منها أموال حلال، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المسألة الأخرى أن الجانب الأموال جاءت نصوص الشريعة تحث على اجتناب المال المشتبه به فضلا عن المحرم تحريما صريحا، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا جاء من حديث السبط الحسن بن علي أبو محمد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولذلك الإنسان يجتنب. مسألة أخرى، إن شاء الله حجك صحيح، حجك صحيح إن شاء الله، لكن أنت الآن أنت تقولين تعتقدين بأن حرام وتعتقدين بأن المكسب غير يعني حلال، كيف ترجعين له؟ كيف ترجعين يعني وأنت والله عز وجل نجاكي؟ فالواجب أنك تثبتين على التوبة، وإلا إذا كان والله هناك ضرورة، ضرورة يعني متوقفة عليه حياتكم أنت وزوجك وأولادك، يعني ممكن، أما ما في ضرورة لا أبد. وإذا يعني أصلحت النية وأخلصت الطوية وفعلا كان عندك رغبة في أنك تكتسبين مال ليس في أيدنا شبهة، الله بيوفقك سبحانه وتعالى. أما إذا أنت تقول والله أنا سأبحث، إن وجدت ما وجدت رحت كذا، لا نيتك مدخولة فيها دخن ومدخولة، ها فراجع نيتك بارك الله فيك. فاطمة الزهرة من ليبيا تقول أنا شعري ضعيف ويتساقط بحكم الولادة والرضاعة، أحيانا أقوم بغسله في الصباح والعصر وبعد أكون مع زوجي، فهل يمكن أن أمسح عليه ولا في غسل الجنابة، أم لابد أن أغسل الشعر كاملا؟ فاطمة الزهراء من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض والجنب والنفس، إذا طهرت المرأة الحائض والنفس، والمرأة الجنب إذا أرادت الاغتسال فيجب عليها أن تعمم بدنها بالماء وأن توصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يجوز لها أن تمسح ظاهر شعر رأسها، يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، ولذلك تروي شعرها بالماء. قضية ولا يتساقط الشعر ما أعتقد أن الماء هو السبب، قد يكون بعض الأشياء الأخرى كالمنظفات أو الشامبوات أو شيء من هذا القبيل، والنساء لهم يعني دراية وخبرة في قضية يعني ما الذي يثبت الشعر. فيا أخت الفاضلة إذا أردت الاغتسال من الجنابة لا يجوز لك أن تترك شعر رأسك، بل يجب أن تعممي بدنك جميعا بالماء، ما تتركين موضع شعره، لأن تحت كل شعره جنابة بارك الله فيك. أم هديل من العراق تقول يا شيخ أمي مريضة عندها حصو في الكلى وتذهب إلى الطبيب ويلمسها الطبيب أو يضع الجهاز على جسمها لكن الأمراض النسائية تذهب إلى طبيبة ما الحكم؟ أختي أم هديل من العراق وشفى الله الوالدة وعافاها، إذا كان والله البلد ليس فيه إلا هذا الطبيب اللي هو متخصص بالمسالك البولية متخصص بأمراض الكلى مثلا، ما عندكم طبيبة، ما في بأس بارك الله فيك، لأن هذه ضرورة، هذه ضرورة. أما إذا وجد الطبيبة لا تذهب إلى الطبيب، أو إذا وجد الطبيبة لكنها ضعيفة مشهورة ما عندها يعني مثل ما عند الطبيب من الخبرة لا تذهب إلى الطبيب. عموما ما عليها شيء، وكون يلمسها الطبيب لأجل هذا المرض هذه ضرورة. وطبعا الطبيب يوصى بأن يلبس قفاز إذا أراد أن يلمس المرأة التي تعالج عنده لضرورة. أبو حسين من أبو ظبي يقول يا شيخ اشتريت بيت شعبي في العين من الورثة من 17 سنة وبقيمة 350,000 درهم، تم دفعها لهم نقدا بواسطة الوسيط ولم يقوموا بإتمام الإجراءات عند الجهات المختصة، وكلما سألتهم قالوا لي إن البيت بيتك أبو حسين، ولما عزمت أطالبهم بإتمام إجراءات التسجيل قال وكيل الورثة إن البنات يريدون البيت يعني بعد 17 سنة، والبيت عندي حيازته خلال هذه المدة وأنا ساكن فيه، ولما لجأت للمحكمة خسرت القضية لأنه ما قاموا بتحويله باسم الورثة وما كملوا الإجراءات لتحويل البيت باسمي وأعطوني فقط 350,000 درهم. هذا المبلغ الآن ما يجيب شيء لأن البيت يسوى الآن أكثر من 2,000,000، أشعر بالظلم من جراء ذلك، فما العمل؟ أخوي أبو حسين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا ما دمت قد لجأت إلى المحكمة. ما في كلام للمفتي عند حكم القاضي لأن حكم القاضي مجبر وملزم، والمفتي يخبر. فيا أخي الفاضل ما دام المحكمة نظرت في موضوعك احتسب الأجر، واللي جاك الحمد لله ردوا لك رأس المال صحيح أنه تنقص قيمته، لكن احتسب الأجر واعتبرها دفع بلا عنك إن شاء الله. تقول والله أنا ما زلت أشعر بالظلم، يعني ممكن لك الحق ترفع قضية من جديد لأن موضوعك عند المحكمة، موضوعك عند المحكمة، فلك الحق أنك ترفع قضية إذا أثبت حيازة البيت وأنك سكنت أو استعملت أو أجرت خلال هذه الفترة، ممكن تثبت هذا عند المحكمة فتلجأ إلى المحكمة من جديد. وقبل المحكمة ذكرهم بالله، تروح للبنات، تروح لوكيلهم، ذكرهم بالله، خوفهم بالله، قلهم هذا ما يجوز، أنا أعطيتكم 350,000 من 17 سنة وأنتم اللي أخرتوا يعني تأخرتوا في الإجراءات، لست أنا، أنتم اللي تأخرتوا في الإجراءات، ولذلك ما يحق لكم هذا، توثيقات هذه، لكن الديانة اللي بيني وبينكم الله عز وجل، هذا البيت بيتي، هذا الديانة بينهم بين الله عز وجل. مسألة القضاء لا، القضاء عنده أوراق، القاضي يحكم على ما هو موجود أمامه. فذكرهم بالله وخوفهم وقول لهم بس يعني بأقف أنا وإياكم بين يدي الله عز وجل، إن استجابوا أو يعوضونك مثلا يعني عن هذه الفترة، إذا ما استجابوا مالك إلا القضاء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أم أسامة من اليمن تقول أنا متزوجة من ابن خالي من 5 سنوات لكن ما يصرف علي إلا الشيء البسيط، وأنا ليس لدي دخل، أمي معاقة بشلل نصفي وتحتاج إلى علاج ومصاريف، وزوجي يرفض الصرف علي وعلى والدتي التي هي عمته أخت أبيه، طلبت منه الطلاق لكنه رفض علما أني أسكن في بيتي، ماذا تنصحوني؟ أختي أم أسامة بارك الله فيك أنصحك بالصبر، اصبري على زوجك ما دام أنه قريب لك اصبري عليه، وما تدري لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. ذكري بالله، خوفي بالله، قولي لا أنا لي حق عليك، إذا كان والله عاجز ما عنده قدرة على الإنفاق ما في شغل ما في عمل يعني لابد أن تصبري عليه، هذا الصبر المرأة هنا واجب. لماذا؟ لأنه يسرق مثلا حتى يطعمك مثلا، إذا ما عنده قدرة تقول لا عنده قدرة لكنه بخيل، أو عندنا في البيت ما غير مهتم في البيت غير قائم بالحقوق والواجبات، اصبري عليه وذكري بالله. إذا والله وصلت إلى مرحلة ما تستطيعين التحمل ما عندك شيء ويرفض لك الحق الكامل، لأن هذا سبب من الأسباب التي يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. محمد من ليبيا يقول: عمتي ذهبت إلى العمرة ولم تقصر لأن لم تجد مقص، فتسأل ماذا عليها؟ محمد بارك الله فيك من ليبيا، واضح بأن عمتك تعمدت عدم القص، يعني هي متذكرة وفقط تقول ما وجدت مقص، يعني الواجب عليها تبحث المحلات والمتاجر كثيرة جدا، والسكن الذي تسكنه ستحصل على مقص. عموما هي تركت واجب من الواجبات، يجب عليها أن تقص شعر رأسها الآن، وإذا كانت متزوجة وجامعها زوجها قبل قص شعر رأسها فعليها ذبيحة، تذبح دم تريق دم، وعليها التوبة والاستغفار. أما إذا كانت تجهل الحكم، ما تدري، تقول أنا والله ما بحثت عن مقص وما لقيت، والمسألة سهلة لأن ما تعتقد أن قص الشعر من واجبات الإحرام مثلا، من الواجبات اللي يتحلل ما يتحلل المحرم إلا بها، فتكون جاهلة، ما عليها إلا التوبة والاستغفار وقص الشعر الآن. أم مشاري من السعودية تقول: عندي طفل عمره 12 سنة عنده تخلف عقلي وتوحد، هل في الجنة يعني راح يكون طبيعي ويعرفني ويتكلم معي؟ أنا تعبانة وحزينة كثير، يعني تقول يعني تريد الدعوات بالشفاء له، أن يربط الله على قلبها وأن يصبرها. أم مشاري، أسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر، أسأل الله جل وعلا لك الثبات، وأسأل الله تعالى الشفاء لهذا الولد. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، الابتلاءات أنواع، ومن الابتلاءات أن يبتلى الإنسان بولد معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، هذا نوع من أنواع الابتلاء. ولذلك الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الأمر الآخر عليك الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله جل وعلا وعد المبتلى الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه نعمة عظيمة. الشيء الآخر، هذه علامة على محبة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه. وعظم الجزاء على قدر عظم البلاء، يعني الجزاء على قدر المصيبة، فلا يذهب الأجر عنك يا أخت الفاضل. مسألة أخرى، حاولي أن تعددي نعم الله عليك، لأنك أنت يا أختي أم مشاري وقفت عند هذا الولد هذا، وكأن الدنيا الآن كل حياتك يعني أصبحت سوداء بسبب هذا الولد، وهذا غلط. وين الله عز وجل؟ وأما بنعمة ربك فحدث، أكيد عندك عيال غيره، الله عز وجل ابتلاك بواحد وأعطاك عدد كبير من الأولاد الطيبين، الله أعطاك الإسلام، أعطاك الإيمان، أعطاك الصحة والعافية أنت وعيالك وزوجك وأهل بيتك، أعطاك الله عز وجل الأمان والأمن في بلدك، تعيشين أمن وأمان الحمد لله. شوف اللي العالم كيف يموج بالفتن، شوف الناس اللي ما يجد رصيف يجلس عليه وينام عليه. أعطاك الله عز وجل يعني أشياء كثيرة، عدديها، صدقيني ترتاحين وينشرح صدرك، بارك الله فيك. مسألة أخرى، يوم القيامة عالم آخر، حياة أبدية سرمدية، ولذلك الله عز وجل قال: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. ذكر العلماء من جملة ذلك الأطفال الصغار، من جملة ذلك المجانين، أو الذين مثلا يعني عندهم مثل ما يعني الإعاقة العقلية، هؤلاء يلحقون بآبائهم تكرم لآبائهم. فأبشر بخير بارك الله فيك، والجنة ما فيها مجانين، الجنة ما فيها شيء إنسان فاقد عقله، ما فيها معاقين، ما فيها، يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. هذه الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. يعني نعمها لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما تنقطع، ما يقال والله النوع الفلاني من الفاكهة خلاص انقطع، ما تنقطع ولا ممنوعة، ما يمنع شخص من أي شيء يريده، أي شيء يحب الإنسان في الجنة الله عز وجل بيعطي، ما يمنعه ولا يقطع الشيء اللي ما فيه، والله خلص الصنف هذا ولا انتهى الصنف الفلاني، لا لا لا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. رزقنا الله وإياكم الجنة. أبو سلطان من الشارقة يقول: حلفت يمين بالطلاق على زوجتي وأنا غاضب، وقلت والله العظيم أنت طالق إذا قلت كذا وكذا هل يقع الطلاق؟ أبو سلطان بارك الله فيك، إذا فعلا أنت نويت إيقاع الطلاق وفعلت المرأة ما حلفت على عليه من حيث أنها تمتنع عنه، طلاق. أنت ورطت نفسك الآن، قلت لزوجتك والله إن قلت الشغلة الفلانية، إن قلت الشيء الفلاني أو عملت الشغلة الفلانية فأنت طالق، وإن تقصد الطلاق طلقت زوجتك. وبعدين لماذا يا أبو سلطان تجعل الطلاق على لسانك؟ لا غلط، الطلاق هذا دين، الطلاق شريعة، الطلاق ما هو بلعب. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآن حلفت على أم عيالك إن سوت الشغلة الفلانية فهو طالق، وإن تناوي الطلاق ورطت نفسك الآن، الله يعينك. أما إذا كنت تقصد، لا والله أن تقصد المنع، وهذه بينك وبين ربك، ما حد يعلم عن نيتك وقلبك وخفايا صدرك إلا الله عز وجل، تقول والله أنا قصدت المنع، ما قصدت أن يطلق أم عيالي، لكن قصدت أن يمنعها من الشيء هذا السيء، من العادة السيئة. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يكون يمين فيه الكفارة، ولكن قل لزوجتك ما تفعل هذا الشيء. أم سلطان من الشارقة تقول: هل من كان به مرض السرطان ومات إثر هذا المرض ترجى له الشهادة؟ لي قريبة توفيت بهذا المرض بسبب سحر قد فعل بها، فلم تستطع على قراءة الرقية إطلاقا، لكنها في ذلك اليوم قرأت المعوذات وشربت ماء زمزم فتدهورت حالتها فجأة وأكثرت من التقيؤ وتوفيت، فهل يرجى لها الشهادة وقد ختمت يعني حياتها بقراءة القرآن والشرب ماء زمزم؟ أم سلطان بارك الله فيك ورحم الله هذه الأخت وأسكنها فسيح جناته، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر. أخت الفاضلة، بالنسبة لمن يموت في السرطان يرجى له الشهادة، اللي يموت في السرطان يرجى له الشهادة، لأن السرطان مرض شديد وألم عظيم، وهو من الأمراض الباطنية يعني اللي تكون في باطن الجسم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المبطون بأنه شهيد، وذات الجنب أيضا، العلماء اختلفوا في هذا، فالذي يظهر والله أعلم أن للمسلم الذي يموت بهذا المرض يرجى له الشهادة، ما نستطيع الجزم لكن نقول نرجو له الشهادة. وهذه الأخت إن شاء الله على خير، ما دام أنها يعني ختمت حياتها بآيات قرآنية وشيء من هذا القبيل يرجى لها الخير بحول الله. تركي اليحيائي من عمان يقول: ما حكم تبديل السلعة بسلعة أخرى بدون دفع رأس المال مثل الحيوانات وشيء من هذا القبيل؟ أخوي تركي من عمان، بالنسبة لتبديل السلعة بسلعة أخرى بدون دفع رأس مال يجوز. يعني مثلا أفترض الآن عندك الآن سيارة تريد أن تستبدلها بمثلا جمل أو بناقة، ما في شيء. يعني الآن تقول والله هذا سعر السيارة 10,000، يقولك والله هذا الجمل أنا قيمة 10,000 أو قيمة 11,000 مثلا، تقول أنا راضي، يعني الجميع يرضى، ما في شيء. يعني لا يلزم، بعض الناس الآن يعتقد أن البيع والشراء لازم في دراهم، لازم في ريالات، لا مو بلازم، هذه أموال تسمى، السيارة مال والبعير مال والشاة مال والبيت مال والثياب مال، فيجوز. قديما ما كان الناس عندهم النقود، كان بيعهم وشراءهم بمثل هذا الطريق. مثلا أهم شيء لا يكون في أصناف ربوية، أصناف الربوية الستة هذه، ما يقولك والله تقول مثلا تمر بتمر، لا، إذا كان تمر بتمر لا بد فيه من شرط التماثل والتقابض، لا بد من التماثل والتقابض، كيلو بكيلو، 10 كيلو ب10 كيلو، وتتقابضوا في المجلس، زين. أما إذا كان العكس مثلا تمر بشعير، تمر ببر يجوز التفاضل، لكن لازم تتقابضون. تقول مثلا أنا عندي 10 كيلو تمر وأحتاج إلى بر، يقولك عندي بر، عندي 5 كيلو بر وأنت عندك 10 كيلو تمر، يجوز يجوز، لكن تتقابضون في المجلس. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول في واحد توفي وعنده 6 بنات وعنده ولد ابنه وولد أخوه، من الذي يرث منهم مع البنات؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، اللي فهمت يعني أن واحد توفي وعنده 6 بنات وعنده ابن ابن، أنت قلتي ابن ابن وعنده ابن أخ، من اللي يرث؟ يرث ابن الابن، ابن الأخ محجوب، ابن الابن هو الذي يرث، فالبنات يأخذون يشتركون في الثلثين، وإذا أمهم عايشة تأخذ الثمن، والباقي يكون لابن الابن لأنه عصبة. بارك الله فيك. أم عبد الله من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أين تضع المرأة عباءتها أثناء الصلاة، هل على الكتف أم على الرأس؟ وإذا كانت مرة تضع على الكتف ومرة على الرأس، هل صلاة صحيحة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، المرأة في الصلاة مطالبة بأن تستر سائر بدنها ما عدا الوجه والكفين، سواء وضعت العباءة على رأسها أو على كتفيها أو ما وضعت عباءة أصلا، وإنما ما يسمى بثوب الصلاة، فيه النساء معروف عندهم يسمى ثوب الصلاة، فالأمر واسع في هذا أختي الله يرضى عليك. أهم شيء أنها تغطي سائر بدنها، الوجه والكفين نعم تكشفهما في الصلاة إذا كانت تصلي لوحدها أو بين محارمها. فتقولين مرة تحط على الرأس ومرة على الكتف، ما يعني المسألة هذه ليس لها علاقة بشروط الصلاة، شروط الصلاة ستر العورة، والمرأة إذا سترت سائر بدنها ما عدا الوجه والكفين صحت صلاتها ولله الحمد والمنة. ابتسام المجبري من ليبيا تقول كيف أنظم وقتي بين الحياة والعبادة، لقد سرقنا الوقت وذهبت أعمارا. ابتسام بارك الله فيك، بالنسبة لهذا السؤال هذا طبعا يعني خارج عن مسألة الفتاوى الفقهية، لكن عموما تقديرا لك وتقدير أيضا لكثير من الإخوة اللي يراسلوني يطلبون مثل هذا الشيء، وأيضا يعني وجود مشكلة حقيقة عند كثير من الناس فيما يتعلق بقضية النزيف في العمر والهدر في الوقت والضياع في الفرص التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر هذه النقاط. أولا أختي الفاضلة، لا بد على كل مسلم أن يعلم بأن الأصل في خلقنا أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، يعني الأصل أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأول أمر في القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، ولذلك إذا فهمنا هذا الأمر فعلا الإنسان يبدأ يحذر ويخاف. أول شيء يفهمه كل مسلم أن الغاية من خلقه وعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مسألة أخرى أن الله تعالى سخر لنا هذا الكون لأجل أن نقيم هذا الأصل وأن نسعى إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. سخر لنا الشمس والقمر، سخر لنا الأرض، سخر لنا كل شيء حتى نقيم هذه العبادة، فهذا مهم جدا. المسألة الأخرى يعني المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد بأنها يعني أتت بعجائب، يعني التشريعات هذه معجزة. الله عز وجل لما أمرنا بالصلاة جعل الصلاة على 5 أوقات، وهذه الأوقات اللي يتأملها يجد أن كيف تنظم حياة الإنسان. ولذلك المسلم فعلا اللي فهم حقيقة دوره في مسرح هذه الحياة ولماذا خلق وما هي الغاية، صدقيني بأنه يستطيع أن يرتب حياته ترتيب عجيب. ولذلك بعض الصالحين حياته كلها مبنية على الصلوات الخمس، مواعيده، يعني ترتيباته، ارتباطاته أيضا، علاقاته كلها إما يبنيها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يرتبها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ما عنده استعداد أنه يضيع هذه الصلوات التي جعلها الله عز وجل عمود هذا الدين العظيم. وين المشكلة؟ يعني أغلب أهل الإسلام ولله الحمد يصلون الصلاة الخمس وما عندهم مشكلة في قضية الوقت، محافظين ومرتبين أوقاتهم على الصلوات. إذا جاء شخص قال أبغى أزورك يقول له خلاص بعد صلاة العصر، ما يقول تفضل الآن ولا. إذا قال شخص والله بتصل عليك مثلا متى الوقت المناسب يقول له بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. إذا شخص والله قال أنا أريد كذا يقول له بعد. هكذا الإنسان. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، يجب على الإنسان أن يكون حازم في قضية المحافظة على الوقت. الوقت هذا هو العمر، الوقت هذا هو العمر. كل يوم تغيب شمسه فإن الإنسان يقطع فيها مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. يعني الإنسان الآن أيام، الإنسان أيام، هذا نهاية حياة الإنسان، لكل أجل كتاب. هذه الأيام يوميا يمر يقربك إلى الأجل. المفترض إنسان يعني يحذر ويدق جرس الإنذار وينتفض على نفسه. يعني بعض الناس الآن يفرح يقول متى يأتي آخر الشهر، يفرحون في آخر الشهر علشان الراتب، والواقع بأن هذا يقرب إلى الأجل. لو فعلا نظر بعين البصيرة قال الله المستعان هذا يقربني إلى الأجل. الآن راح شهر، إذن الآن قطعت مرحلة من مراحل عمرك، قطعت مرحلة من مراحل عمرك. كيف طيب هالشهر هذا، يعني هل فعلا أديت الحقوق والواجبات اللي أمرني الله عز وجل بها؟ ودائما النفس سبحان الله على ما يعودها الإنسان، النفس على ما يعودها الإنسان. شوف الآن بعض الناس ما مثلا في أذكار الصباح والمساء، تجد بعض الناس سبحان الله عنده حرص عجيب في المواظبة على أذكار الصباح والمساء، ولو تركها يشعر بأن في شيء فاقده اليوم. ليش؟ لأنه عود نفسه. لكن تعال بعض الناس الآن عند أذكار الصباح وأذكار المساء جبل جبل، والثاني لا سهلة مثل الماء البارد اللي يستسيغه بكل سهولة وبكل سرور. لكن بعض الناس لماذا؟ لأنه ما عود نفسه قيام الليل. الآن بعض الناس قيام الليل عنده اللهم بارك، يعني بعض الفضلاء يكلمني يقول أنا ما أذكر أني وقدت الساعة على قيام الليل، يقول خلاص أنا متعود من قديم الزمان أني أقوم الليل سواء نمت مبكر أو نمت متأخر، عودت نفسي. ختم القرآن، بعض الناس الآن صعب عليه ختم القرآن كل شهر، ما صعب. بعض الناس كل ثلاث أيام يختمون، ما الفرق بين؟ لأن خلاص الإنسان جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك النفس مثل الطفل لما تعود على الفطام خلاص ينفطم. الآن الطفل يريد الحليب، تعود على الفطام نقلت إلى شيء خلاص انفطم. النفس البشرية كذلك تحتاج إلى حزم وعزم، وإذا تعودت على الشيء ألفته. أصبح الغريب عند النفس لما تترك هذا العمل الصالح. وللأسف الشديد الآن بعض الناس عنده إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة له كبرنامج يومي فريضة من الفرائض. يمكن يتخلف عن صلاة الجماعة، ويمكن الحرمة والمرأة في البيت تأخر الصلاة عن وقتها، لكن وسائل التواصل الاجتماعي الدخول إليها فريضة. بربكم هل هذا فعلا شأن من لديه همة يريد أن يدخل الجنة؟ هل هذه همة أصحاب الجنة اللي يريدون الفردوس الأعلى؟ جعل وسائل التواصل الاجتماعي أولى أولوياته. لما يصحى الصباح يقول لي واحد كنت وقد عافاه الله، يقول أول ما أصحى من النوم أذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، يمسح النوم عن وجهه بيديه مثلا، يذكر الله، يستغفر، يقوم يصلي ركعتين. يقول أبدا، وسائل التواصل في الليل والنهار وعلى أي حال. فأنا قصدي، أنت ذكرت تقولين في صوارف، نعم صوارف كثيرة، يمكن أطلت في الجواب لأن الناس يعانون. على الناس أن يتقوا الله، على الناس أن يميزوا بين الحقوق والواجبات. أنت الآن تشبع غرور نفسك وهوى نفسك وتقضى وطر نفسك، طيب أين حق الله عز وجل؟ هذا يفنى والحق الله يبقى سبحانه وتعالى، هذه كلها ستذهب. لكن أين ما يكون سبب من أسباب نجاتك يوم القيامة؟ عموما هذه تطوافة عجلة وسريعة حول هذه المسألة والكلام فيها طويل، لكن أنا يعني حاولت أقدح يعني شيء يخلي الإنسان مثلا يراجع نفسه ويحاسب نفسه. صلى الله تعالى يحفظنا وإياكم. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهى، الأسئلة كثيرة جدا، صلى الله تعالى الإعانة. إن شاء الله غدا بحول الله تعالى لنا لقاء معكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.